ذراعيه وكفيه مبسوطتين، وهذا يسمى الالتزام عند أهل العلم، والمكان هذا يسمى الملتزم، وهي مسألة اختلف فيها العلماء، مع أنها لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما صحت عن بعض الصحابة. هل الالتزام سنة؟ ومتى وقته؟ هل هو عند القدوم أو عند المغادرة أو في كل وقت؟ ووجه الخلاف بين العلماء في هذا أنه لم ترد فيه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك عند القدوم، والفقهاء قالوا يفعله عند المغادرة، فيلتزم في الملتزم، وهو ما بين الركن الذي فيه الحجر والباب، على الصفة التي سمعتم التي ذكرها الشارح. ويقول ما ورد، ثم ذكر الشارح رحمه الله دعاء طويلا. نعم. ومن اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان انصرافي إن أنت أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يحتاج إلى تخريج. من لنا الاسم؟ عمر. ثم قال: وتقف الحائض ببابه. اي نعم، الالتزام لا باس به، لا باس ان يلتزم الانسان ما لم يكن فيه ضيق واذيه فلا يفعل. نعم، في القدوم والذهاب والرجوع. لا لا، في هذا الموضع فقط، هذا الملتزم. قال: وتقف الحائض ببابه، اي بباب المسجد، وتدعو بالدعاء. وهذا لا دليل عليه، كون الحائض تأتي وتقف بباب المسجد وتدعو بهذا الدعاء ليس له دليل إطلاقا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له إن صفية قد أفاضت قال: انفروا، أو قال: فلتنفر، ولم يقل: فلتأتي إلى المسجد وتقف ببابه. وعلى هذا فيكون هذا القول، أي أن الحائض تأتي وتقف بباب المسجد وتدعو بالدعاء، يكون هذا قولا ضعيفا، لا يعمل به. ثم قال: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. عندنا قبر بدون ياء، إن كانت قبري فظاهر، وإن كانت قبر فهو مفرد مضاف فيعم، لكن لا شك أن قبري صاحبيه أصح، بل يتعين في هذا السياق. لماذا؟ لأنه إذا قيل قبر صاحبيه يوهم أنه قبر واحد لاثنين، وليس كذلك، ولهذا الصواب النسخة اللي عندكم: وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. الحديث الدليل قال: لحديث من حج فزارني بعد وفاتي، من حج، نعم، من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، رواه الدارقطني. لكن هذا لا يحتاج إلى تخريج الظاهر. نعم، موضوع اللي عندي الدارقطني فقط. طيب على كل حال الحديث ضعيف هذا الموضوع، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام كله حق. وهل الذي يزور قبره بعد وفاته كالذي يزوره بعد ما في حياته؟ أبدا، ولا يشبهه بأي حال من الأحوال. نعم نعم. على كل حال هذا الحديث لا يصح. إذن ما هو الدليل على استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه؟ الدليل عموم الأدلة الدالة على استحباب زيارة القبور، ولكن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يشد الرحم إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبر صاحبيه، يعني أن الحاج إذا انتهى يشد الرحل إلى المدينة ليزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال إن شد الرحل إلى القبور لا بأس به، لأنه شد لعمل صالح، فالرسول أمر بزيارة القبور ولم ينهى عن شد رحل لها، فقال زور القبور فإنها تذكر الآخرة، وخير قبور يشد لها الرحل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. ومنهم من قال إنه مكروه شد الرحل لزيارة القبور، ومنهم من قال إنه محرم، وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقرره بأدلة إذا طالعها الإنسان تبين أن ما ذهب إليه هو الحق. قال المؤلف: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أذنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم. صفة العمرة أن يحرم بها، فهي إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، أربعة أشياء. الإحرام يقول أن يحرم بها من الميقات إن مر به أو من محاذاته إن لم يمر به أو مما دونه إن كان دون الميقات، المهم أن يحرم بها على حسب ما سبق في المواقيت. وقول المؤلف: أو من أدنى الحل من مكي ونحوه. وأدنى الحل بالنسبة إلى مكة إلى الكعبة التنعيم، هو أدنى الحل. أما بالنسبة لمن أراد العمرة فقد يكون التنعيم وقد يكون غير التنعيم، فالذي في مزدلفة مثلا أدنى الحل إليه عرفة، والذي في الجهة الغربية من مكة أدنى الحل إليه الحديبية، وهكذا. المهم أنه يحرم من أدنى الحل، ولا يلزمه أن يقصد التنعيم الذي عينه الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة، أو الجعرانة التي أحرم منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين رجع من غزوة حنين، لا يلزمه ذلك، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم من التنعيم لكونه أقرب الحل إليه، وإحرامه من الجعرانة لكونه نازلا بها. وقوله من مكي ونحوه، المكي هو ساكن مكة، ونحوه هو الآفاقي المقيم بمكة، فكلاهما يحرم من أدنى الحل، وقد سبق لنا تقرير ذلك وبيان شبهة من قال من أهل العلم إن المكي يحرم من مكة لعموم الحديث. قال: لا، لا من الحرم، يعني لا يحرم للعمرة من الحرم، فإن فعل انعقد إحرامه، ولكن يلزمه دم لتركه الواجب وهو الإحرام من الحل. قال: وتباح كل وقت، فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل، لأن العمرة مكونة من إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، من أربعة أشياء. نعم نعم. وحلق أو قصر عندي متن. قال وتباح كل وقت، تباح العمرة في كل وقت. أما الحج فهو أشهر معلومات، العمرة تباح في كل وقت، حتى في يوم عيد النحر، وحتى في يوم عرفة، وحتى في أيام التشريق. فمثلا لو أن أحدا قدم إلى مكة في يوم عرفة، هل نقول إن العمرة لا تصح لأن الوقت للحج؟ لا، نقول تصح، لكن الحاج هو الذي ينبغي أن يقال له إن اذهب إلى عرفة ولا تتمتع، لأن وقت التمتع قد فات، ولكن إن القران أو الإفراد. وقول المؤلف تباح كل وقت، لم يذكر رحمه الله هل يسن أن يعتمر كل وقت، أو في السنة مرة، أو في الشهر مرة، أو ماذا. ذكر شيخ الإسلام في الفتاوي رحمه الله اتفاق السلف على أنه يكره تكرارها، أي تكرار العمرة. وقال الإمام أحمد لا يعتمر إلا إذا حمم رأسه، حمم يعني اسود من الشعر. وبناء على هذا يكون ما يفعله العامة الآن من تكرار العمرة ولا سيما في رمضان كل يوم، إن لم يكن بعضهم في اليوم والليلة، في النهار عمرة وفي العمرة وفي الليل عمرة. عندي يقول ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف، قاله في المبدع لابن مفلح، وقاله أيضا شيخ الإسلام رحمه الله قبله إنه يكره. وأما قوله عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فهو مطلق مقيد بما بعمل السلف رضوان الله عليهم. قال وتجزئ عن الفرض. نعم. قال ويستحب تكرارها في رمضان لأنها تعجل حجة. هذا غلط، هذا ليس بصحيح، لأن كراهة السلف لتكرارها عام في رمضان وفي غيره. قال وتجزئ عن الفرض. ما الذي تجزئ عن الفرض؟ العمرة تجزئ عن الفرض في أي وقت أداه. عمرة المتمتع تجزئ عن الفرض، وعمرة القارن تجزئ عن الفرض، لأن القارن أتى بعمرة وحج لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لها حجا وعمرة. طيب لو جعل القارن عمرته لشخص وحجه لآخر يجزئ؟ قارن جعل عمرته لشخص وحجه لآخر، المتمتع جعل عمرته لشخص وحجه لآخر. المتمتع واضح أنه يجزئ لأن العمرة منفصلة، والقارن قال الفقهاء رحمهم الله إنه يجوز، لأن القران وإن كان فعلا واحدا لكنه نسكان، وإذا كان نسكين أجزأ أن يجعل واحدا منهما عن شخص والآخر عن شخص آخر. نعم يحيى. نعم الله، أنا أميل إلى أنه لا ينبغي أن يجعل العمر لشخص والحج لآخر، لكن لو فعل لا أقول أنه حرام، لأن الرسول أثبت أنهما نسكان. نعم يحيى. نعم نعم نعم. وبهذا قال بعض أهل العلم، لكن الجمهور على خلاف ذلك، الجمهور قالوا إنه إنها لا تكفر إلا الصغائر، وأيدوا رأيهم هذا بقولهم إن الصلوات الخمس أعظم من الحج، أعظم ثوابا عند الله ومنزلة في الدين، ومع ذلك اشترط النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتكفيرها للذنوب أن تجتنب الكبائر. ولكن الإنسان يرجو من الله عز وجل إذا كان حجه مبرورا أن يكفر عنه جميع السيئات، ويجاب عن ما ذكره الجمهور رحمهم الله بأن الحج أعظم مشقة وأكثر تعبا من الصلاة، والإنسان الذي يقدم إليه من بلاد بعيدة ولا سيما في الزمن الأول يدل على رغبته الشديدة فيما يقرب إلى الله، فكان بهذا موجبا لهدم كل ما سبق من الأعمال. فلو أن الإنسان رجا ربه عز وجل أن تكفر عنه جميع الذنوب تمسكا بهذا الحديث فإن الله عز وجل أكرم من عباده. لا لازم، لازم. نعم نعم رسوله نعم. اجعلها عمرة. اي نعم. ما في دليل على وجوب سوق الهدي، فيه دليل على ان من لم يسوق الهدي وهو قارن فانه يجعلها عمرة. ما تقولون لي رجل أحرم بعمرة وجامع زوجته قبل أن يتحلل فماذا عليه؟ نعم عليه فدية أذى، لأننا حصلنا لكم فيما سبق الفدية، وذكرنا أن محظورات الإحرام تنقسم ما ليس فيه فدية، وما فديته بدنه، وما فديته جزاؤه، وما فديته فدية الأذى. وهذا الحصر الذي ذكرنا سابقا اعتمده لأجل أن لا يشكل عليك شيء. نعم 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 وهو كذلك. لا هو على كل حال الزيارة للقبور سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر صاحبيه كلها من أجل أن تذكر الآخرة، لكن لا شك أنه يقوم في قلب الإنسان إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يقوم في قلبه إذا زار قبر شخص آخر. وأما الحديث الواردة من حج فلم يزرني فقد جفاني، أو من زارني في حياتي في بعد وفاتي كان مزارا في حاجة، في كلها ضعيف بل موضوع. أو في أشهر الحج، في أشهر الحج عموما. هذا يقول أيما أفضل العمرة في رمضان أو في أشهر الحج؟ تردد ابن القيم رحمه الله في ذلك، أيما أفضل العمرة في رمضان لأنها تعدل حجة، أو في أشهر الحج لأن جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في أشهر الحج، والظاهر أنها في رمضان أفضل. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر في أشهر الحج من أجل دفع العقيدة التي كانت عند العرب بأن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون إذا عفى الأثر وبرأ الدبر ودخل شهر صفر حلت العمرة لمن اعتمر، ولا قبل حرام في مذهبه. زكي
هل يجوز لرجل الشيخ ان يوضع نفسه اكثر من رجل يجعله في عام واحد؟
اي نعم يجوز ذلك، لكن اذا اناب اثنين فاكثر في فريضه فأيهما يقع حجه عن الفريضة؟
من أحرم
أولا فهو الذي يقع حجه عن الفريضة، والثانية تكون نفلا. نعم. نقول أساء والرمي صحيح. نعم. نعم.
وفي نفس الوقت استدلوا بنفس الدليلين على عدم الرمي قبل الزواج، وأنه لو رمى قبل الزواج فإنه مذنب أن يعيد.
نعم.
يعني لو نفس الدليلين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله العام.
نعم.
في الموضعين، وموضع أثبت وموضع
لبينهما فرق، لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يختار ما بعد الزوال للرمي مع كونه أشق وأعظم يدل على أنه ليس بجائز قبل ذلك. وقال ابن عمر: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. لا، ما يرد على هذا ترتيب، ما هناك فرق بين أن تبدأ بالأخيرة أو بالأولى من جهة المشقة. بل احيانا اذا كنت من جهه الغرب يمكن بدائك بالاولى اسهل. نعم.
شيخ، من حج تطوعا ولم يسقط الفريضه نقول تكون فريضه، ومن صلى قبل صلاه الظهر ولم يصل الظهر اربعا نقول نفل، ما تقع فريضه، ما الفرق
بين الصلاه؟ يسال يقول لو صلى قبل الظهر، يعني قبل الزوال، في وقت الظهر قبل الفريضه، صلى ايش؟
اربع ركعات
بنيه.
إيه
نعم. الفرق بينهما أن الصلاة وقتها موسع، وقتها موسع بخلاف الحج فإن وقته مضيق. نعم.
إذا قلنا بتحريم شكر حاجة للقبور، كيف نوجه حديث منصورها؟
إيش؟
حديث ثاني منصورها إنها تتكلم
بالله. نعم. هو الذين أجازوا شد الرحل لزيارة القبور استدلوا بهذا الحديث الذي ذكرته: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. والذين منعوا ذلك قالوا: لأن زيارة القبور عبادة متعلقة بمكان، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وقالوا إن قوله زور القبور يعني فحوى الخطاب والحال التي تكلم فيها الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على أنها القبور التي في بلدك لا تحتاج إلى شد الرحل. وقالوا أيضا إن شد الرحل إلى زيارة القبور تؤدي إلى شد الرحل للمغالاة فيها والتعلق بها، والشيطان من هذه الناحية يدخل على الإنسان حتى يوقعه في الشرك. كلام شيخ الإسلام رحمه الله استدل بأدلة أكثر وقالبها أدلة عقلية وتعليلات، لكن إذا راجعتها اطمأننت إلى هذا القول. لا، كل واحد يخص الآخر. هذا إذا قلنا إن قوله زور القبور للعموم فهذا عام وهذا عام، فينظر أيهما أولى بتخصيص الآخر. نقول هذا نهي: لا تشد الرحال إلا كذا، فهو نهي عام في كل شيء. ايش ستر العوره في السعي؟ لماذا
نقول
ستر العوره؟
السعي
السعي اي نعم.
لماذا نقول واجب في السعي
ستر العوره؟ لا، فائده قولي ان ستر العوره في السعي سنه، انه لو فرض ان الرجل سعى وقد انكشف شيء من عورته كانشقاق الثوب وهو لم يعلم بذلك، فإننا لو قلنا إنه شرط لازم من ذلك إعادة السعي، وإذا قلنا ليس بواجب لم يجب إعادة السعي. ولكن ليس معنى قولنا هذا أنها لا أنه لا يجب ستر العورة، ستر العورة واجب، لكنه ليس شرطا بالنسبة للسعي فقط. نعم. إيه نعم. الذي يجب إعادة الطواف فيما لو تأخر عن طواف الوداع نية الإقامة ولو ساعة لغير ما استثني، مثل انتظار رفقة، الاتجار مطلقا، حتى ولو كنت في طريقك تمشي مع صاحبك واشتريت منه شيء للتجارة فإنك تعيد. نعم. عن ايش؟ هل قلنا ان القارن يجب ان يسوق الهدي؟ قلنا من ساق الهدي لازم ان يقرن.
يعني يجوز ان يشتري
شيء من مكان؟ كالمتمتع. نعم. هنا. يقول إذا قلنا إن عمل القارن كعمل المفرد فما الفائدة من تقسيم الأنساك إلى ثلاثة؟ الجواب الفائدة ظاهر، لأن القارن يحصل له نسكان عمره واحد، والقارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي. لا يختلف أيضا، لأن القارن يحصل على نسكين والمفرد على نسك واحد. نعم. هي نفس الحال، صحيح، الحال واحد، النية والعمل. إذا كان مفردا وجب عليه أن يعتمر لأن العمرة ما سقطت حتى الآن، وإذا كان قارنا لم يجب أن يعتمر. بندر كيف؟
المولد بعمره سواء كان متمتع او قارن قلنا انه يستمر تلبيه حتى يستلم حج الاسود.
من؟
المولد بعمره اذا احرم بعمره.
نعم.
يستمر تلبيه حتى يستلم حج الاسود.
اي نعم.
لكن ثبت
في البخاري حج الاسود، كان اذا دخل ادنى الحرم قطع التلبيه. في البخاري؟
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم ثبته لنا. اي ما معذولي؟ اي تفضل. بان المتمتع يقضي التلبيه اذا شرع في الطواف، لكن ثبت في صحيح البخاري من حديث نافع عن ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبي حتى اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبيه، وثبت هذا من فعل ابن عمر رضي الله عنه كما في حديث عبيد بن حنين عن أنه إذا وصل أدنى بيوت مكة قطع التلبية. وأما ما ورد أن صلى الله عليه وسلم كان يلبي حتى استلم الحجر الأسود، فقد ذكر بعض المحدثين أن في سنده محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو سيء الحفظ جدا. على كل حال يكون معتمد أنه إذا وصل إلى أدنى الحرم فإنه يمسك عن التلبية، لأنه إذا ثبت عن الرسول ما أبعده.
نعم.
هذا إذا كان في حج. نعم. القارن ما يقطع التلبية إلا إذا كان إذا شرع في الرمي، وكذلك المفرد وكذلك المتمتع. لكن الرسول اعتمر عدة مرات، اعتمر في الجعرانة، اعتمر عمرة القضاء، فلعل ابن عمر أراد إحدى العمرتين.
شيخ بارك الله فيك، قلت الدعاء في آخر شوط على المروة لا
يشرع. نعم.
لأنه ليس في جوف العبادة. يا شيخ الآن إذا سقطنا هذا الشوط، إذا سقطنا شوط السعي آخر شوط.
إذا إيش؟
إذا أسقطنا هذا الشوط آخر شوط الذي على المروة.
نعم. يعني الدعاء، الدعاء والرقي، الدعاء والرقي يعني.
قلت الدعاء على آخر شوط على المروة.
نعم.
المروة لا يشرع فيه الدعاء.
إذا قلنا إذا وصل إلى المروة في آخر شوط لا يشرع الدعاء، وأما آخر شوط على المروة فإنه يدعو. فهمت؟ يعني مثلا آخر آخر شوط وصل إلى المروة خلاص انتهى، انتهى السعي،
انتهى الدعاء.
نعم. شكرا
شيخ،
احسن
الله
عليك،
ما هو الدليل على
انه
غاب حليل الشمس
يلزم الطواف، يلزم الرجوع الى منى؟ المبيت ما هو الرجوع الى منى، اذا خرج لا يلزم الرجوع. يقول ما هو الدليل على انه اذا غربت الشمس وهو في منى لازمه البقاء الى اليوم الثالث عشر؟ ذكرنا الدليل، وذكرنا أيضا فيه أثرا عن عمر رضي الله عنه أنه من أدركه المساء فإنه يجب عليه المبيت. نعم. 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 هذا إذا تبع النهار نقول دل 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 الحديث على أن منتهى جواز الدفع من منى هو ما كان في نفس اليومين، وأما ما بعد الغروب فهو خارج عن اليومين. نعم. 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 لا في حديث أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، هذا الطواف صح في حديث في رواية أبي داود للحديث نفسه. نعم. إذا إيش؟ نعم. فهل لا يجمع بينهما؟ لأن الفائدة من الجمع هو أن على ما قال العلماء أن يتسع الوقت للدعاء وهو في مكان ليس فيه دعاء، في نميرة. الدعاء إنما يكون في عرفة، وهذا لم يصل إليه. نعم رشاد. نعم. نعم. إذا نوى طواف الوداع. نعم. نعم. الجمع واضح، لأن هذا نوى خلاف ما يراد به النسخ. يعني هو لم يطف فقط وسكت، لو أنه طاف ولم يعين أنه للوداع أجزأ. أنت الوقت عندي بعد أوراق، ما نأخذ الأوراق نشوف. طيب، يقول في رمي الجمرات وقت أول التشريع ثبت أنه بسبب رمي إبراهيم الشيطان ابن عباس موقوفا ورجاله ثقات في مجمع الزوائد عن أبي الطفيل، هل هو صحيح؟ يعني يقول إن سبب رمي الجمرات هو أن إبراهيم رمى الشيطان عن ابن عباس. نعم. تقدم لنا أن ابن عباس رضي الله عنهما ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، ومثل هذا الخبر لا يدخله الاجتهاد، وعلى هذا فيكون من أخبار بني إسرائيل فلا يكون له حكم قطعي. نعم. لا بد أن تصححنا يا شيخ يحيى. طيب، يقول آخر الزمان يصير يعير الرجل بدينه كما تعير الزانية بزناها، وفي الوقت الحاضر نرى الواقع كما ذكر، حتى إن بعض الدول يضيقون على الرجل الدين الذي لا يعرف هذا سليم العوف ايش لا لا ايش
لا يعرف
لا ما ينفي السنة لا يعرف يمكن فيهم او عليهم الا اتباع السنة. نرجو ايضاح العبارة وما يترتب عليه من المفاسد. ها اي لك وش هذه وش يا سليم وش هلا ما ادري ما سمعته حديثا. نعم يكون ايش هنا على كل حال الحديث اللي انت الحديثين اللي ذكرت يدل على ان التحلل الاول يحصل بالرمي فقط. هذا اخذنا تلبية. نعم والله الى الان ما بعد يعني تقرر عندي الرجحان، لكن انا اقول لكم اذا ثبت الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو العمدة لا شك، ولا فيه راجح ومرجوح. هذا أحمد الغامدي أنت عندي أوراق يا جماعة. لا ما فهم هذا ما ذكر اسمه تنبيه وليس بسؤال. نعم لا باكي باكي ما شاء الله الجعبة فيها. ها نصيبك بيني وبينك ان شاء الله. يقول اذا اصيب الثوب بدم يغلب على الظن نجاسته فحاول لابس الثوب ازالته بالماء والفرك فلم يزل كله بل بقي له اثر فماذا يفعل؟ هذا فريد ظهر انه طلع فريد. فماذا يفعل؟ على كل حال الدم إذا كان يغلب على الظن نجاسته ولم يتيقن فإنه لا يلزمه الغسل، لأن لابد من اليقين. وإذا تيقن أنه دم نجس وغسله فإنه لا يضره بقاء اللون، إذا زالت عين النجاسة طهر. هذا يقول طويل. هو المسعى الذي يجب هو الذي فيه المشيات. لا فوقها الباب فوقها اي بس مثل ما اقول لك لاحظ، لان الباب تصوري الان ان الباب يعني ما تقدمها كثيرا ولا تاخرها كثيرا، تقريبا هي تكون في نصفها او قريبا منه، فليلاحظ هذا الشيء.
والرمي والحلاق والوداع والباقي سنن واركان العمره احرام وطواف وسعي، وواجباتها الحلاق والاحرام من ميقاتها، فمن ترك الاحرام لم ينعقد
إحرام.
فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف: وأركان الحج وواجباته وأركان العمرة وواجباتها. وقد سبق في أول المناسك شروط الحج، شروط وجوبه وشروط صحته وشروط إجزائه. وقد اعترض بعض الناس على هذا التقسيم، على الشروط، على الأركان، على الواجبات، على السنن، وقال أين هذا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وإذا لم نجد ذلك في كتاب الله أو سنة رسوله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيرد على صاحبه. والجواب عن ذلك أن يقال: الأمور قسمان، أمور غائية وأمور وسيلة. فأما الأمور الغائية التي هي غاية ومقصودة لذاتها فإنها لا تفعل إلا بإذن من الشرع، ولا يمكن لأحد أن يشرعها أو يتعبد لله بها. والثاني أمور وسيلة يقصد بها الوصول إلى الغاية، فهذه ليس لها حد شرعي بل لها قاعدة شرعية، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد، والوسائل تختلف باختلاف الأزمان واختلاف الأحوال واختلاف الأماكن واختلاف الأمم. وإذا كان كذلك فالوسائل بابها مفتوح. فالعلماء رحمهم الله رأوا أن من وسائل تقريب العلم إلى الأذهان وإلى الحصر أن يكتبوا مثل هذا، أن يقولوا: هذه شروط، هذه أركان، هذه واجبات، هذه سنن. وقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد فعل هذا المبدأ، فنجده أحيانا يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله، سبعة يظلهم الله في ظله، مع أنهم لا ينحصرون في سبعة ولا ينحصرون في ثلاثة، لكن هذا من باب التقريب، تقريب العلم للأفهام. فيبقى النظر إذا قال هذا شرط أو هذا واجب فهنا يطالب بالدليل، يقال له: من أين لك أن هذا شرط وأن هذا واجب وأن هذا ركن وأن هذا سنة؟ هذا هو الذي يطالب فيه الإنسان بالدليل. أما تقسيم الأشياء إلى هذا وهذا وهذا تقريبا للأفهام فإنه من باب الوسائل. لو أردنا أن نسلك هذا المسلك لقلنا أيضا: تقسيم العلم إلى توحيد وطهارة وصلاة وزكاة وصيام وحج وبيوع ورهان وما أشبه ذلك أيضا هذا بدعة. أين في السنة أنها قسمت هكذا أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قسمها؟ فيقال: ينبغي للإنسان أن يكون فهمه واسعا وأن يعرف مقاصد الشريعة وأن لا يجعل الوسائل مقاصد، فإنه بذلك يضل ويبدع أناسا كثيرين من أهل العلم المحققين. حينئذ نقول: تقسيم العلم إلى أبواب ليس فيه بأس، تقسيم الأبواب إلى شروط وأركان وواجبات ومستحبات ليس فيه بأس، لأننا لسنا نتعبد لله بذلك، ولكننا نريد أن نقرب أن نقرب العلم، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستعمل تقريب العلم لكن بأساليب مختلفة. يقول: أركان الحج الإحرام. الأركان جمع ركن، والركن هو جانب البيت الأقوى، وهي التي تسمى عندنا بالزاوية، مثل هذه الزاوية ركن، هذا أقوى ما في الجدار هذا الركن. لماذا؟ لأن بعضه يسند بعضا، حيث يتلاقى طرف الجدار فيسند بعضهما بعضا، ولهذا يسمى ركنا، لأنه جانب الشيء الأقوى يسمى ركنا. وقولها الإحرام، سبق لنا أن الإحرام هو نية النسك وليس لباس ثوب الإحرام.
أيها الإخوة، في ختام
هذه المادة نسك فيكون محرما،
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات